بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله قال رحمه الله: باب تعليم الصبيان القرآن. قال: حدثني موسى بن إسماعيل وهو التبوثكي المنقري ثقة ثبت. قال: حدثنا أبو عوانة وهو الله بن عبد الله اليشكري الحافظ قال: عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس يقال له جعفر بن أبي وحشية ثقة، وهو من أثبت الناس في سعيد بن جبير. قال: عن سعيد بن جبير المكي الإمام. قال الإمام أحمد رحمه الله: قتل الحجاج بن يوسف سعيد بن جبير، والأمة أحوج ما يكونون إلى علمه. ولماذا قتله الحجاج؟ لماذا قتل الحجاج سعيد بن جبير؟ ادخل يا ولد درس سرعة، كل واحد عند أبيه. لماذا قتله؟ أحسنت بارك الله فيك. كان سعيد بن جبير من أهل العلم الذين زلت أقدامهم في فتنة ابن الأشعث. ابن الأشعث خرج على الحجاج بن يوسف، عمل ثورة، وكان عابدا زاهدا، لكنه أخطأ في هذا الخروج فأيده بعض أهل العلم، وهذا ليس من منهج أهل السنة ولا من منهج السلف الخروج على الحاكم المسلم. فكان الحجاج قد حصد كل أولئك الذين تمكن منهم، وعاقب من استطاع من العلماء الذين وقفوا مع ابن الأشعث، وكان سعيد بن جبير منهم. وقد هرب جماعة من أهل العلم واختفوا حتى سلموا، أما سعيد بن جبير فإنه كان شجاعا لم يختفي حتى أخذه الحجاج في مناظرة قيدت في ترجمته وقتل بين يديه، قتله. فتأسف أهل العلم عليه، ولكن هذا نتيجة كما يقول أهل العلم زلة العالم. انظر، زلة عالم تؤدي إلى قتل كذا كذا من الناس. ولا مقارنة بين سعيد بن جبير والحجاج، هذا عالم من علماء الأمة وهذا حاكم مجرم ظالم. لكن منهج أهل السنة والجماعة من زمن الصحابة إلى ما شاء الله منهجهم لا يثير فتنا ولا يسبب على الأمة ضررا، ومن فعل ذلك فقد أخطأ مهما كان مكانه، مهما كانت مكانته. ولهذا يقولون: رحم الله سعيد بن جبير والحسن البصري ومن معهم، فإنهم قد اجتهدوا فأخطأوا في خروجهم على الحجاج. وكان بعض أهل العلم يعتقد أن الحجاج كافر فيجوز الخروج عليه، والصحيح أنه ليس بكافر، ولكنه كان ظالما شديد الظلم، وهو القائل عند موته: يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم، ما ظنهم بعظيم العفو غفار. كان الحجاج من المجاهدين، وكانت جيوشه تواجه الأعداء ويفتح البلدان، لكنه كان عنده هوى وظلم، فلهذا تعدى وقتل بعض الصالحين، وإذا رأى أحدا يخالفه استجاز قتله، ويرى أن ذلك من دين الله، حتى كان يقول: لو قلت لكم اخرجوا من هذا الباب فخرج أحدكم من الباب الآخر لكان دمه لي حلال، لكان دمه لي حلال. وقد جرب المسلمون الخروج على الحكام من زمن خروجهم على عثمان، خروج بعض الناس على عثمان إلى يومنا هذا، فلم يجدوا من ذلك إلا الضرر. ولم يكن المسلمون على حال فيخرجون على حاكمهم فيصيرون إلى حال أحسن أبدا، بل بعد خروجهم يصيرون إلى الأسوأ والأسوأ والأسوأ، مهما كان الحاكم ظالما أو متجاوزا أو متعديا. اعمل له فراش وبطانية وسادة الذي تجده نائما من أجل ينام لا تزعجوه. قال رحمه الله: قال إن الذي تدعون المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. وقال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي البغدادي الحافظ، وفي طبقته يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. قال: حدثنا هشيم وهو هشيم بن بشير الواسطي ثقة حافظ، إلا أنه كان يدلس تدليس التسوية. قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. هذه تسمية خاصة، والصحيح أنه من كلام سعيد بن جبير أن المفصل يسميه المحكم، والمحكم هنا المراد به الذي يرادف ما نسخ، فإنهم يقولون المنسوخ والمحكم، المتشابه والمحكم. المحكم والذي ليس فيه بلاغة ولا رصانة ولا إحكام ولا إتقان. فهذه تسمية سعيد بن جبير أنه يسمي المفصل بالمحكم، والمراد بالمفصل على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول من سورة قاف وهو قول الجماهير إلى آخر المصحف. مراد البخاري من هذا التبويب تفسير وتوجيه وفائدة ورد، فهو ليس مجرد بيان للحكم، بل هو يرد، يريد أن يرد على أقوام. فإنه قد جاء عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي أنهما كانا يكرهان تعليم الصبيان القرآن وهم صغار، وهذا القول فيه نظر، ولهذا بوب البخاري باب تعليم الصبيان، واستدل بحديث ابن عباس. وحديث ابن عباس: مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس غلام، يعني شاب في سن البلوغ أو قارب البلوغ، لكنه حفظ هذه السور قبل ذلك، يعني حفظها وهو صبي قبل أن يصل إلى هذا السن. وأما قوله توفي الرسول وأنا ابن 10 سنين، المراد كما فسر أهل العلم هذه الرواية بروايات أخرى أن مراد ابن عباس أنه حفظ في هذا السن هذه السور، وإلا فموت النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس قد قارب البلوغ وليس في 10، وإنما ما يقارب 14 عاما. إذن فالشاهد من هذا الحديث أنه حفظ هذه السور قبل أن يموت الرسول وهو ابن 10 سنين في عهد النبي. قال: جمعت المحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجمعه له لم يكن في يوم واحد ولا في شهر واحد ولا في عام واحد، فهذا دليل أنه من صغره وهو يتعلم المفصل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينكر عليه ذلك. وتعليم الصبيان للقرآن الصحيح في هذه المسألة أنه بحسب الطفل لا يمنع من حفظ القرآن ولا يثقل عليه، فالأطفال يختلفون، فمن الأطفال من يهبهم رب العالمين سبحانه وتعالى كرامة منه فتجده يسهل عليه حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين وقد حفظ القرآن حفظا متقنا، بل بعضهم يصل في سن 9 وهو يقرأ القرآن بأكثر من رواية وعمره 9 سنوات. وبعض الأطفال إذا طلب منه أن يحفظ صفحة في اليوم لا يستطيع أن يحفظ شيئا إلى أن يصل إلى 12 أو 13، فمثل هذا يخفف عليه. وهذا مراد بعض السلف الذين كرهوا تعليم الصبيان القرآن، يحمل كراهتهم على أنه على حسب الأولاد أو على حسب الصبيان، فمن كان عنده نباهة وحفظ وفهم وسرعة في ذلك فلا بأس أن يفتح له المجال ويعان على ذلك ويشجع، فإنه إن حفظ القرآن في الصغر فإنه كالنقش في الحجر، ويسهل عليه بعد ذلك الاجتهاد في كتب العلم ودراسة العقيدة وحفظ المتون. ومن الأولاد من إذا ثقل عليه في حفظ القرآن ربما تعقد من طلب العلم وكره الحفظ، وترك الكتب وبقي يلعب في تلك الفترة التي يثقل عليه فيها فيترك طلب العلم ويصير بعد ذلك متمردا، فلا إفراط ولا تفريط. وأما أن يقال أن الصبيان يكره أن يعلموا القرآن فهذا ليس بصحيح، وخصوصا ونحن في زمن تعليم الصبيان الفتن والشر مفتوح على مصراعيه، فربما يكون الصبي عمره 5 سنوات وإذا به يعلم من الفاسدين والمجرمين ما ربما لم يطلع عليه كبار وهم في سن 30 سنة من الشر والفساد ولم يخطر على بال أحدهم، وتجد ذلك الطفل في مثل هذه السن المتقدمة يعلم تفاصيل تشيب لهولها الرؤوس، فلأن يشغلوا بحفظ القرآن ولو شيئا فشيئا وقليلا قليلا أهون من أن يقال لا يثقل عليهم دعوهم يلعبون، فإذا كبروا سنعلمهم القرآن، فهذه نظرية خاطئة. ففي تبويب البخاري أولا التشجيع على تعليم الصبيان القرآن، وفي هذا أيضا بيان فضل ابن عباس وأنه حفظ المفصل الذي يسميه سعيد المحكم حفظه وهو صغير، وفي هذا رد أيضا على من يكره تعليم الصبيان القرآن. وقول وقد قرأت المحكم، وهنا قال جمعت المحكم، ليس مجرد قراءة ولكنه جمعه وقرأه وحفظه. وابن عباس رضي الله عنه بلغ مكانة عالية في العلم وصار علما من أعلام الأمة، فلم يكن هذا من فراغ ولا من طلب العلم لسنة أو سنتين، وإنما هو عمر قضاه رضي الله عنه في طلب العلم من صغره من سن 10 وقبل ذلك، وهو يطلب العلم ويقرأ ويحفظ ويتابع ويقيد ويسجل، وما أن مات الصحابة واحد بعد الآخر إلا وبرز ابن عباس رضي الله عنه وصار حبرا للأمة وإماما من أئمتها يرجع إليه في سائر الفنون وفي كل العلوم، ولا تكاد تفتح كتابا من كتب الإسلام في أي باب من الأبواب إلا وجدت أقوال ابن عباس مزبورة فيها ومبينة في مقدمة الأقوال. إن قرأت في العقيدة قالوا قال ابن عباس، وإن قرأت في الفرائض قالوا قال ابن عباس، وإن قرأت في باب السنة والأهواء والبدع قالوا قال ابن عباس، وإن قرأت في التفسير فكتب التفسير مملوءة بآثار عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فلو أن ابن عباس ترك في صغره يلعب مع الصبيان لربما ما حصل على ما حصل عليه من هذه الثروة العظيمة. فلهذا ننصح أنفسنا وجميع الآباء أن يحرصوا على أبنائهم في تعلم العلم وأن يتابعوا أحوالهم في حفظ القرآن حتى يسيروا سيرا حسنا فيقبلوا على العلم وينشغلوا به ويعرضوا عن السفاهات والتراهات والباطل الذي يسعى إليه أهل الباطل بكل ثقلهم وكل قوتهم لإفساد أبناء المسلمين وأبناء الصالحين على الخصوص، فينشرون في أوساطهم الشر والفساد. والسعيد من سلمه الله سبحانه وتعالى.